أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: ومدخل لأنواع المفعول المطلق ما كان منها منصوبا وما كان منها مرفوعا. ها هنا بحث، وهو أن المفعول المطلق هل يكون مرفوعا أو أنه لا يكون إلا منصوبا. ذهبت جماعة من النحاة إلى أن المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ثم فرعوا على ذلك أن أخذوا النصب في حد المفعول المطلق، فعرفوه بأنه مصدر منصوب إلى آخره بقية التعريف، حتى يخرجوا ما كان مرفوعا مما ينطبق عليه الحد، حد المفعول المطلق. وهذا الكلام فيه نقاش في الصغرى وفي الكبرى. أما الصغرى فهي أنه لا يجوز أخذ النصب والرفع والجر في تعريف أو في تعريف المسائل النحوية أو الاصطلاحات النحوية، وذلك لأن الرفع والنصب والجر أحكام تلحق الموضوعات بعد تمامها، إذ الحكم دائما متأخر عن موضوعه، فلا يمكن أن يؤخذ الحكم في حد موضوعه، وإلا صار الشيء متقدما ومتأخرا. وبعبارة ثانية، فالنصب حكم لا يعرض على المفعول إلا بعد صيرورته مفعولا، فلو أخذ النصب في حد المفعول بمعنى أن حقيقة المفعول لا تتم إلا إذا حصل النصب، لكان مرد ذلك إلى أن النصب لا يلحق الشيء إلا بعد أن يكون منصوبا، وهو واضح البطلان. وبعبارة ثالثة، فنحن إنما نريد أن نحقق ماهية المفعول المطلق، أو نريد أن نعطي ضابطة للمفعول المطلق على أساسها يأخذ ذلك المفعول النصب، فلا يمكن أن يؤخذ النصب في حد المفعول المطلق، وإلا كان مصادرة ودورا. واضح المطلب أو لا؟ طيب، إذن فالحكم لا يلحق الموضوع إلا بعد تمامه، بعد صيرورته، بعد تحققه. فلو كان تحقق ذلك الموضوع متوقفا على ذلك الحكم توقف الشيء على نفسه، لأن لحوق الحكم للموضوع متوقف على تمامية الموضوع، توقف الحكم على موضوع متأخر على المتقدم، والموضوع لكونه قد أخذ فيه النصب يعني فقد جعل النصب جزءا من ماهيته، فيتوقف تحقق الموضوع حينئذ، تحقق الموضوع حينئذ على النصب، فيتوقف الشيء على نفسه. طيب، إذن فلا يجوز أخذ النصب والرفع والجر في حدود الاصطلاحات النحوية. وأما الكبرى فمتوقف بيانها على مقدمة. حاصل هذه المقدمة هي أن للإعراب معنيين واصطلاحين، أحدهما أعم من الآخر. الاصطلاح الأول للإعراب هو ما يقابل البناء، فالمعرب هو ما يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة، والمبني ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة. فالإعراب على هذا المعنى أولا قسيم للبناء، وثانيا هو نفس الأثر. ليش؟ لأن ما يتغير، لأن المعرب ما يتغير آخره، فالإعراب هو ذلك الأثر الذي يقع على الآخر. لذلك عرفنا الإعراب فيما سبق أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل على آخرة الاسم المعرب. إذن فالإعراب بالاصطلاح الأول قسيم للبناء، طيب، وثانيا هو نفس ذلك الأثر. وأما الاصطلاح الثاني فأن يطلق الإعراب لكي يشمل كلا من الإعراب بالاصطلاح الأول والبناء بالاصطلاح المعروف. وهذا كما تقول مثلا أعرب ما يلي. الآن في الامتحانات في السؤال تقول أعرب ما يلي، مع أن من جملة الأمور التي تعربها كلمات مبنية. أو كما تقول إن هؤلاء في محل رفع أو في محل نصب، مع أنها مبنية ولكنها لا يمنع من بنائها، لا يمنع بناؤها من أن تكون في محل رفع أو نصب أو جر، فحقيقة لها محل من الإعراب أو لا. أو كما تقول في الجمل، الجمل هذه الجملة لها محل من الإعراب. إذن شو يعني؟ يعني هذه الجملة معربة، مع أن الإعراب بالمعنى الأول لا يكون إلا وصفا للكلمات المفردة ولا يكون وصفا للجمل. إذن فالإعراب له اصطلاح ثان، هذا الاصطلاح الثاني أعم من الاصطلاح الأول، ولكن ما هو المراد منه؟ الاصطلاح الأول المراد منه نفس الأثر. في الاصطلاح الثاني المراد من الإعراب نفس المعنى الذي يكون الأثر علامة عليه. فالفاعلية والمفعولية والإضافة بنفسها معان إعرابية، والإعراب بالاصطلاح الأول أثر يظهر على آخر تلك المعاني. وحينما يقال الإعراب فرع المعنى لا يراد من أن الإعراب الذي هو فرع المعنى هو ذلك الأثر، لأن ذلك الأثر لا يكفي لوحده لكي يميز لنا المعاني. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا إلا آثار ثلاثة، وهذه الآثار الثلاثة لا تميز المعاني المتباينة المتكثرة، فكون الشيء فاعلا غير كونه مبتدأ بلا إشكال. إذن فحينما يقال الإعراب مميز أو فرع المعنى يراد من الإعراب المعنى الثاني. ولذلك الغرض الذي لأجله يبحث النحاة ليس هو تمييز المرفوع عن المنصوب، هذا مطلوب ولكنه غير كافٍ، بل تمييز كل معنى عن المعاني الأخرى، وهذا معنى الإعراب فرع المعنى. فلا بد أن يتميز لك أن هذا المنصوب هل هو مفعول مطلق أو مفعول به، لأنه إن كان مفعول به مفعولا به فله معنى، وإن كان مفعولا مطلقا فله معنى آخر. طيب، إذا اتضح أن الإعراب، ولذلك طبعا يقال علم النحو هو علم الإعراب. طبعا شوف في الشروح، في الشروح ماذا، في الشروحات ماذا يقال؟ يقال يسمى علم النحو علم الإعراب تسمية للشيء مثلا باسم بعضه، تسمية للكل باسم بالبعض باعتبار أن هذا هو الجزء الأهم. لا، حينما يقال علم الإعراب لا، هذا تسمية للمساوي باسم المساوي، غير ما في الأمر بأي اصطلاح، بالاصطلاح الثاني. ليش؟ ضرورة أن المعرب لا فرق عنده بين المبني والمعرب بالاصطلاح الأول، في أن كليهما يقع فاعلا ويقع مفعولا، غايتنا في الأمر أنه تارة يمتنع ظهور ذلك الأثر وأخرى لا يمتنع ظهور ذلك الأثر، بل حاجته إلى معرفة الإعراب أي المعنى الذي في المبني أكثر من حاجته إلى معرفة المعنى الذي في المعرب، لأن المعنى الذي في المعرب نفس ذلك الأثر قد يظهره، أما المبني فنحتاج إلى بيان معناه وإظهاره. كيف كان؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول الأثر الإعرابي لا يميز لنا أكثر من الرفع، لا يميز لنا أكثر من الفضلات والأركان. عبارة ثانية: الأثر الإعرابي إنما يميز العمدة عن الفضلة عما هو بين العمدة والفضلة، اللي هو المجرور، صحيح؟ طيب، ولا يميز لنا معنى كل المعنى الإعرابي بالمعنى الأول، لأن المنصوبات قد تشترك والمرفوعات قد تشترك أيضا. طيب، فالمفعول المطلق التفت تارة ينظر إليه باعتبار حقيقته، وهذا لا يوجد ملازمة بينه لا بين الرفع ولا بين النصب، وأخرى ينظر إليه باعتبار ذلك الأثر الإعرابي. طيب، فالتحقيق أنه لا يوجد ملازمة بين كون الشيء مفعولا مطلقا وبين كونه مرفوعا أو منصوبا، لأن الرفع والنصب لا يعني إلا أن المرفوع ها هنا عمدة وأن المنصوب فضلة، والمفعول المطلق قد يكون عمدة كما لو ناب عن الفاعل، وقد يكون فضلة، مع أنه التفت مع أنه في كلتا في كلا الموردين في كلتا الحالتين مسوق لأجل نفس المعنى، وهو إما توكيد العامل أو بيان النوع أو بيان العدد. فلا يمكن الالتزام حينئذ أن النصب أن المنصوء أن هناك ملازمة بين النصب وبين المفعول المطلق، لأنه لو كان كذلك للازم أن يكون المفعول المطلق حال كونه مرفوعا مباينا لمعنى المفعول المطلق حال كونه منصوبا. بعبارة ثانية: إذا كان الملاك إذا كان الملاك في اختصاص النصب أو في الملازمة بين المنصوب بين النصب وبين المفعول المطلق، لأن ما هو الملاك؟ إن كان الملاك هو نفس معنى المفعول المطلق، فهذا هذا المعنى اللي هو توكيد العامل أو بيان النوع أو بيان العدد متحقق حتى لو كان المفعول المطلق نائبا عن الفاعل، نجده في النائب عن الفاعل. إذن فينبغي حينئذ أن يكون النائب عن الفاعل منصوبا، هذا لا يلتزم أحد. إذن ما هو الملاك؟ واضح صار؟ طيب، فنقول المفعول المطلق تارة ينظر إليه بما هو هو، فحقه حينئذ حق المفعول المطلق أن يكون معنى إعرابيا، أن يكون مفعولا مطلقا سواء وقع مرفوعا أو منصوبا، والنصب والرفع لا يميل لا يلتفت، النصب والرفع ليسا دخيلين إلا في تحقيق أن المفعول المطلق ها هنا هل ورد فضلة أم ورد عمدة، وبالتالي فلا يوجد ملازمة بين المفعول المطلق وبين المنصوب أو بين المفعول المطلق وبين المرفوع. واضح صار؟ إذن فالمفعول المطلق بما هو هو معنى إعرابي، وبما هو فضلة أو ركن أيضا له أثر إعرابي. واضح صار؟ ولا منافاة بين أن يكون الشيء عمدة في الكلام وبين أن يكون مسوقا لتوكيد العامل أو لبيان النوع أو إلى آخره كما في النائب عن الفاعل، وبالتالي فلا نلتزم أن المفعول المطلق هنا لا يكون إلا منصوبا. الموقع في هذه الشبه هي عدم التفرقة بين الاصطلاحين، فذهبوا إلى أن الإعراب له معنى واحد، فالنصب هو المعنى الإعرابي والمفعول مفعول، المفعول مطلق مفعول فلا بد أن يكون منصوبا. لا، وهذا كما في الفعل المفعول به في الأفعال المتعدية، هو مفعول به حقيقة، ولذلك سمي عندهم شو نائب عن الفاعل ولم يسمى فاعلا.
الملاك المفعول المطلق هو
الإعراب بالتعريف الثاني. لا، مش الملاك تفت، المفعول المطلق حقيقته أنه ما يكون لتوكيد العامل أو لبيان النوع أو العدد.
فإذا تحقق المرفوع أو المنصوب
ها تفت. أما الرفع والنصب يعني الرفع والنصب ليس علامة تفت، ليس النصب ليس علامة على المفعول المطلق، النصب علامة على كون ذلك المنصوب فضلة سواء كان مفعولا مطلقا أو شيء آخر. ونحن نقول لا يوجد منافاة بين أن يكون الشيء مسوقا لتوكيد العامل وبين أن يكون ركنا في الكلام كما في النائب عن الفاعل، ضرب ضرب. وضحت المسألة؟ الآن قال لي، ولذلك شوف لأن نستشعر هذا التعليم من كلام الشاعر، ومدخل لأنواع المفعول المطلق ما كان منها منصوبا. طيب، كيف يدخل ما كان مرفوعا؟ قال لك النصب هنا ليس إلا علامة على شو؟ على الفضل، وليس علامة على كون الشيء مصوغا لتوكيد العامل. ولذلك قال ما كان منها منصوبا لأنه فضلة، يعني النصب لا يقتضي أكثر شو من كون المنصوب فضلة، منصوبا لأنه فضلة، نحو ضربت ضربا أو ضربا شديدا أو ضربتين، أو مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل، يعني لأنه أصبح ركنا. فالرفع لا يقتضي أكثر من الركنية، ولا يقتضي كون الشيء فاعلا أو غير فاعل، لأنه نائب عن الفاعل، نحو غضب غضب شديد. واضح التعليل؟ وإلا كان يستطيع أن يقول ما كان منها منصوبا نحو كذا، وما كان منها مرفوعا نحو كذا، ولكنه أورد شو؟ أورد تعليلا للنصب وتعليلا للرفع، أي أن العلة في نصبه لا أنه مفعول مطلق، حتى يرد الإشكال بأنه كيف يكون المفعول المطلق مرفوعا، وإنما العلة في النصب، الملاك في وجوب النصب هو كون ذلك المنصوب فضلة في الكلام، ولا مانع من أن يكون فضلة، أو لا مانع من أن يكون ركنا ومع ذلك صيغة لتوكيد العامل أو لبيان النوع أو العدد إلى آخره. واضح؟ طيب. غضب غضب شديد. الآن بقية المطلب فيها يعني تقريبا تقدمت، خلينا نطبقها. طبعا تقدمت في الدروس السابقة. والمراد بالمصدر اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل، أو النائب عنه. النائب عن شو؟
عن الفاعل.
يعني اسم تفت المراد بالمصدر إما اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل أو اسم المعنى يعني الحدث المنسوب إلى من؟ المنسوب إلى النائب عن الفاعل، كما في ضرب ضرب كالأمن والضرب والنخوة، فإنها أسماء المعاني المنسوبة في قولك أمن زيد أمنا، فالأمن ها هنا حدث منسوب إلى فاعل الأمن اللي هو الفاعل، وضرب عمرو، وضرب عمرو، فهنا ضرب عمرو أي ضرب عمرو ضربا، فالضرب حدث منسوب إلى فاعل الحدث اللي هو الضارب اللي هو عمرو، شايف هو منسوب إلى الفاعل. طيب ونخيت علينا، شوف ليش قال المنسوب إلى النائب عن الفاعل، لأنه الأفعال اللازمة، هل يمكن أن نلتزم أن الأفعال اللازمة غير المتعدية لا مصادر لها؟ لا. ولذلك شوف نخيت علينا، نخيتها هنا فعل لازم لأنه يتعدى بماذا؟ يتعدى بالجار، ولكن نخيت علينا نخوة، واضح؟ نخيت أنت نخوة، وهذا المعنى هو المقصود بقوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فإن الفعل وضع للدلالة على الحدث والزمان فقط، فما سوى الزمان طبعا فقط، هذا لا يلزم منه أن الفعل ليس له دلالة على الفاعل، وإنما المراد المقابلة بين الحدث والزمان حتى يمهد إلى الخلافة. نعم. فما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل أو النائب عنه، فاسمه هو المصدر. النائب عنه كما تقول مثلا التفت ضرب عمرو أو ضرب ضرب شديد، هنا هو مصدر الضرب، مصدر منسوب إلى من؟ مش إلى الضارب، الضارب مجهول بحسب الفاظ، هو منسوب إلى عمرو، ضرب عمرو ضربا شديدا، فهنا منسوب إلى نائب الفاعل. طيب أو النائب عنه فاسمه هو المصدر. قوله بمثاله أو فعل أو وصف نصب بمثله، مش بمثاله، بمثله أو فعل أو وصف نصب بيان، لأن المصدر ينتصب مفعولا مطلقا إذا عمل فيه مصدر مثله، نحو سيرك السير الحثيث متعب. تفت شو الفرق هذا المثال عن المثال المتقدم؟ هناك سيرك سير متعب، هناك المصدر وقع خبرا وقد استثنيناه، هنا لا، سيرك السير الحثيث متعب. السير مفعول مطلق لماذا؟ لسير للمصدر، يعني قد ينتصب بالمصدر كما قد ينتصب بالفعل، أو فعل من لفظه نحو قمت أو قمت قياما وقعدت قعودا أو صفة كذلك نحو زيد قائم قياما، لأن الصفة المراد من الصفة ما يعمل عمل الفعل طبعا، مش قائم قياما أو قاعد قعودا، واضح. فإن قلت لما سمي هذا النوع مفعولا مطلقا، هذا بيناه في بالأمس، قلنا لأن المفعول هذا المفعول المطلق حقيقة هو الذي فعله الفاعل بفعله حقيقة، وهذا التفت هو الذي أوجده الفاعل بفعله حقيقة، وهذا بخلاف بقية المفاعيل، فإن المفعول به لم يوجده ذا نفس الفاعل، وإنما ألحق به شيئا، ألحق به ذلك الأثر، ولذلك سمي مفعولا به أي ملحقا به ذلك الفعل، واضح. ولما كان هذا المفعول هو مفعول الفعل حقيقة أطلق عليه اسم المفعول من دون الحاجة إلى قيد به أو له أو فيه أو معه، شاء؟ طيب، فلما كان إطلاق اسم المفعول عليه إطلاق حقيقي لا يحتاج إلى قيد، وإطلاق المفعول على البقية إطلاق يحتاج إلى قيد، فذاك كان مفعولا مقيدا، وهذا كان مفعولا شو غير مقيد، وعدم التقييد هو الإطلاق، فسمي مفعولا مطلقا لذلك. ولكن يبقى عندنا إشارة صغيرة، وهي أنها المفعول المطلق هو الذي يطلق عليه اسم المفعول من غير قيد بالمعنى الاصطلاحي، أما بالمعنى اللغوي فيطلق على الجميع مفاعيل ومن دون قيد، واضح صار؟ حتى المفعول بتقول هذا مفعول، ولكن بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. قال فإن قلت لما سمي هذا النوع مفعولا مطلقا، قلت لأن حمل المفعول عليه لا يحتاج إلى صلة، لا يقيد بقيد، فعلم أنه من الأمور الثابتة له بما هي بشكل أنه مفعول الفاعل حقيقة، بخلاف سائر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منها مفعولا إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به، هذا بالنسبة إلى المفعول به، إلصاق الفعل به، واضح، يعني إلحاق الفعل به، طيب، أو وقوعه فيه هو المفعول فيه أو لأجله أو معه، فلذلك احتاجت في حمل المفعول عليها إلى التقييد بحرف الجر، ولما خصت هذه بالتقييد، هذه الأربعة بالتقييد، خص ذلك بالإطلاق. بقي عندنا سؤال أن المفعول لأجله أيضا هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، الآن زرتك شاك أو زرتك عيادة أو ضربتك تأديبا، الذي فعله الفاعل بفعل حقيقة هو التأديب، فهو الذي أوجد التأديب أو لا؟ ما عندنا شرط، لم يقل أحد أنه لا بد أن يكون منسخ الفعل،
التأديب أوجد بالعربي،
نعم. إذن لا بد أيضا أن نضيف ضميمة أن يكون المراد من مفعول الفاعل حقيقة أي مفعوله بالذات ومن غير واسطة، والتأديب وإن كان هو مفعول تفت هو ما فعله الفاعل حقيقة، ولكن إنما فعله بواسطة الضرب، بخلاف ضربتك ضربا، الضرب هو ما فعله الفاعل حقيقة بغير واسطة، واضح صار؟ طيب، ولما خصت هذه بالتقييد خص ذلك بالإطلاق، وقوله وكونه أصلا لهذين انتخب، هذا أيضا تقدم إذا تذكروا في أول الدرس أنه ما هو الأصل، المصدر أو المصدر أم الفعل، بيان لأن المصدر أصل للفعل وللوصف في الاشتقاق، أصل بحسب الاشتقاق. التفت هنا نعم الأوصاف يعني اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة كله، طبعا التفت حتى يكون هناك زيادة في المطلب، يعني هذا المطلب كله تقدم، لابد أن نبين أو نشير إلى نكتة قد اضطربت على البعض منا من أول الألفية إلى الآن، وهي أن الأصل قد يعبر عنه بعدة تعبيرات وله عدة أحكام هي في ظاهرها متباينة، نأخذ أمثلة، فمثلا في مبحث آل التعريف إذا بتتذكر، أو في مبحث المفعول المطلق هنا في مبحث المصدر أصالة المصدر أو الفعل، نجد أننا نقول أننا نستدل لأصالة المصدر بأن الأصل أو بأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. ومعنى أن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة أنه كلما كان هناك فرع فهذا الفرع هو في مورد الأصل بلا إشكال، لأن الفرع عبارة عن الأصل
وزيادة.
فالفرع حتى يتحقق لابد، حتى يمكن الفرع لابد أن يكون الأصل شو؟ لابد أن يكون الأصل موجودا. ليش؟ لأن الأصل صار كجزء من ماهية الفرع، فلا يمكن وجود الفرع من غير وجود أصله. صحيح؟ طيب، فكلما فرض الفرع موجودا فرض شو؟ الأصل موجودا. نجزمي على هذه الخطأ. وهذا ما استدللنا، هذا ما استدلينا به وين؟ في مبحث آل التعريف، حيث قلنا أنه إذا امتنع التسهيل امتنع الإبدال، لأن الإبدال فرع عن التسهيل، وإذا امتنع الأصل فقد امتنع الفرع، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. فكلما فرض الفرع موجودا فرض الأصل معه كذلك، مع أننا في مواضع أخرى قد استعملنا الأصل والفرع وأحكامهما بالعكس صورة معكوسة. فإننا قلنا إن الإعراب الأصل في الإعراب أن يكون إعرابا شو؟ إعرابا بالحركات، والفرع في الإعراب أن يكون إعرابا بشوف بالحروف. ولا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد امتناع الأصل، وهذا في ظاهره مخالف لقولنا أن الفرع كلما وجد موجود كلما فرض موجودا فلا بد أن يفرض الأصل موجودا كذلك. واضح صح؟ إذن يوجد تهافت بدوي بين الحكمين أو لا؟ يوجد إشكال؟ يوجد تهافت حقيقة. التفت، ما رد هذا التهافت إلى الاختلاف في معنى الأصل والفرع في هذين الموردين؟ للأصل ستة معاني، وبتبع هذه المعاني يختلف معنى الفرع أيضا، لأن الفرع فرع عن ذلك الأصل. ولكن ما يهمنا من هذا البحث هنا هو معنيان حتى نمضي. المعنى الأول للأصل هو ما يبتني عليه، أو دعك مما يبتني عليه غيره، خلينا نأخذ هو ما يبتني عليه غيره، أو فقل هو ما ينتزع منه، هو الشيء الذي وقع في الرتبة الأولى، بحيث إن كل شيء آخر ما عداه فهو منتزع عنه، والفرع صار هو ذلك. فالفرع بهذا المعنى شو بيصير؟ هو ذلك المنتزع. تلتفت، فالمعنى الأول الأصل هو ما يبتني عليه غيره، ومعنى أن الأصل، وهذا كما يقال في أصول الدين، سميت أصول الدين لأن فروع الدين تبتني عليه لأنها منتزعة منه، لولا التوحيد ولولا النبوة ولولا هذه الأمور لم يمكن لنا أن ننتزع وجوب الصلاة ووجوب الحاج إلى آخره. طيب، إذن المعنى الأول للأصل هو ما يبتني عليه غيره، ومعنى أن الأصل هو ما يبتني عليه غيره أن كل ما هو غير الأصل منتزع من ذلك الأصل، مبني عليه، إذن فهو منتزع منه. فيصير معنى الأصل هو المنتزع منه، والفرع هو ذلك المنتزع. ومن المعلوم أن انتزاع شيء من شيء فرع وجود ذلك
الشيء برتبة
الأصل، فرع وجود التفت. إذا قلنا أن الفرع منتزع من الأصل فهذا الفرع له وجود في ضمن الأصل أو لا؟ له وجود في ضمن الأصل. فالفرع كلما كان موجودا كان الأصل موجودا معه، كان الأصل موجودا معه، بل لا بد أن يكون مع هذا الفرع زيادة. ليش؟ إذ لا يكون حينئذ منتزعا منه. تفهم ما معنى أنه؟ معنى أنه منتزع منه أنه غيره، وفي نفس الوقت هو يشتمل عليه لكونه فيه، فيحتاج إلى جهة اشتراك وجهة افتراق. فهو لجهة أنه منتزع منه، وانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه، فكلما وجد الفرع وجد الأصل. ولجهة أن المنتزع غير المنتزع منه، فيحتاج هذا المنتزع إلى شيء يميزه عن المنتزع منه، ومن هنا صار الفرع عبارة عن الأصل وتلك الزيادة. واضح؟ وحينما وهذا الأصل نطبقه ها هنا، لأننا إنما نبحث عن الشيء الذي وضع أولا عند العرب ثم ابتنت كل الأوضاع وكل الصياغ عليه في الرتبة الثانية، ولذلك ناسب أن نستعمل هذه القاعدة فنقول الأصل عبارة عن الفرع، أو عفوا الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. وأما المعنى الثاني للأصل فمش ما يكون واقع، التفت، ما يكون واقعا في الرتبة الأولى ثم يبتني كل ما عداه عليه. لا، المراد من الأصل بمعناه الثاني أي مقتضى القاعدة الأولية، ما يقتضيه الدليل الأولي لولا الموانع والمعارض، لولا المانع والمعارض. والمراد حينئذ من الفرع ما يقتضيه الدليل ثانيا وبالعرض بسبب المانع. وحينئذ فالفرع غير مباين لمعنى الأصل، ولا تصل النوبة إلى الدليل الثاني إلا بعد امتناع الدليل الأول. فيقال مثلا إن مقتضى القاعدة الأولية هو أن يؤتى بالحركة كعلامة على الإعراب، فإن منع من هذا الدليل مانع تصل النوبة إلى دليل آخر. إذن فمعنى الأصل هنا شو؟ بمعنى القاعدة، أي مقتضى القاعدة الأولية. فيشترك الأصل بالمعنى الأول والثاني بأنهما شو؟ أنهما يقعان أولا، لكن هذا يقع في الدرجة الأولى بمعنى أنه لا يوجد شيء سابق عليه وكل ما عداه يبقى عليه. أما ذاك فليس بهذا المعنى، أنهما يقتضي القاعدة الأولية، يعني لولا العارض ولولا المانع فمقتضى الدليل هو هذا.
يعني الأولية رتبية أو أولية عملية أو تطبيقية
شيء؟ ربما ربما لا. يمكن إذا ما عندها شوي بالتعبير يكون مبني على المسامحة، ولكن ربما حتى نفرق. واضح صار؟ طيب الآن نقرأ حتى بعد ما كلما استعملنا الأصل في مورد فيقع الاشتباه. طيب نقول بيان قال وعوفا منصورنا قوله وكونه أصلا. أنا معيش ساعة داش ساعة داش ساعة داش ساعة. طيب قوله وكونه أصلا لهذين انتخب بيان، لأن المصدر أصل للفعل وأصل للوصف أيضا في الاشتقاق. نحن بيان أصالته للفعل، وسيأتي بنفس البيان أصالته للوصف في الاشتقاق. وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر وهو باطل. ليش؟ قال لي أن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل.
بينا أن الأصل هو المصدر،
المصدر مش أصالة المصدر للفعل، ولم نبين أصالته للوصف قصدي، يعني كنا اشتبهت بالتعبير. طيب قال لي أن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة. أما أنه لا بد فيه من معنى الأصل فلأنه منتزع من الأصل، وكيف ينتزع شيء من شيء ولا يكون منشأ الانتزاع موجودا في المنتزع؟ واضح؟ طيب ولا بد من زيادة لأن المنتزع غير المنتزع منه، فكيف ينتزع شيء من شيء بحيث يكون عندنا شيئان ولا يكون أحدهما مغايرا للآخر؟ فلا بد من الأصل ولا بد من الزيادة. واضح صار؟ طيب قال ولا شك أن الفعل يدل على المصدر والزمان، ففيه معنى المصدر وزيادة، فهو فرع والمصدر أصل تطبيقا للقاعدة، لأنه دال على بعض ما يدل عليه الفعل، وبنفس ما يثبت فيه فرعية الفعل يثبت فرعية الصفات. ليش؟ لأن الصفة تدل، الصفة يعني اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل يدل على الحدث، والزيادة ما هي الزيادة؟ هي نسبة ذلك الحدث إلى الذات. قال من أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين وغير ما، فإن ضاربا مثلا يعني اسم الفاعل يتضمن المصدر اللي هو الضرب، وزيادة الدلالة على ذات الفاعل للضرب، ومضروبا يتضمن المصدر وزيادة الدلالة على ذات الموقع به الضرب، فهما مشتقان من الضرب، وكذا سائر الصفات. طيب قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سيرة ذي رشد. نحن قلنا أن المفعول المطلق يستعمل لمعان ثلاثة، إما توكيد أو بيان النوع أو بيان العدد، وبيان وجعلنا تفت وبينا الكيفية التي تكون هذه الأقسام فيها شو أو هذه الأنواع متباينة بحيث لا تجتمع حتى يصح العطف بها. نعم. قال الحامل على ذكر المفعول المطلق، يعني الداعي لذكر المفعول المطلق. ولذلك تعرف أن المفعول المطلق هنا ينبغي أن يكون حده بسبب الغرض، لا بأجل لا بالنصب والرفع. النصب والرفع هذا لا يبين إلا أنه فضل أو عمدة. أما المفعول المطلق فحقيقته بكون الغرض منه واحد من هذه الثلاثة، إما إفادة التوكيد نحو قمت قياما، وإما بيان النوع نحو سرت سير ذي رشد وقعدت قعودا طويلا، هذا بيان للنوع، وإما بيان العدد نحو سرت سيرة وسيرتين، باعتبار طبعا باعتبار أن الواحد عدد، ولا عند الفلاسفة فالواحد ليس عددا، إنما هو مبدأ العدد، لكن هذا بالمعنى اللغوي. وضربت ضربة وضربتين وضربات. لا يخرج المفعول المطلق عن أن يكون لشيء من هذه المعاني الثلاث، هذه هي حقيقة المفعول المطلق، وقد ينوب عنه ما عليه دال. جيد، يأتي والحمد لله.